هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لحظات ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤال من الأخ عبد الستار، يدور حول عصمة الأنبياء والأئمة وعلم المعصومين، والسؤال بصيغته الأصلية والجواب بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. يقول الأخ الفاضل في سؤاله، ورد في القرآن الكريم الحديث عن كون امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام كانتا غير صالحتين، وكذلك كما تعلمون امرأة الإمام الحسن عليه السلام التي سقته السم الذي أودى بحياته، فكيف ينسجم اختيار مثل هذه النسوة مع عصمة النبي أو الإمام، مع العلم أنهم أبقوا عليهن حتى أحدثنا من الأحداث الجسيمة؟ أرجو أن توضحوا لنا الحكمة في سلوك هؤلاء المعصومين تجاه مثل هؤلاء النساء. تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحقيقة أن زوجات الأنبياء لسنا معصومات كالأنبياء، هذا مسل، والإنسان غير المعصوم قد يكون صالحا في برهة من الزمن ونتيجة عوامل مختلفة قد يفسد بعد ذلك دينيا، قد يكون أيضا من البداية غير صالح، لكنه توجد للارتباط به والزوجية معه أهداف صالحة، كما لو كان الزوج يروم هداية المرأة، أو كانت المرأة من قبيلة الارتباط بها زوجيا قد يدخل هذه القبيلة في الدين، خصوصا في الأنظمة العالمية القديمة، وأن العشائر كانت إذا انتسبت إلى عظيم صارت سيفا بين يديه. هذه الأمور وغيرها أمور عديدة كانت تلعب دورا في هذه القضايا. الأنبياء وأوصياء الأنبياء حياتهم وهدفهم الأول في هذه الحياة هو الدعوة إلى الدين، هو تبليغ الدين، هو نشر هذا الدين. لا مانع أبدا من أن يتزوج المعصوم بامرأة يصح الزواج بها في شريعته، ولو كانت ليست أفضل النساء، ولو لم تكن أحسن النساء، ولو كان ربما يعلم أنها ستفسق والعياذ بالله بعد ذلك. طبعا كل نبي بحسب شريعته التي شرعها الله سبحانه وتعالى له، قد يكون الزواج بالكوافر جائزا في شريعة من الشرائع بحسب تلك الشريعة. مثلا في الإسلام لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافر زواج دائم كما هو المشهور بين المسلمين،
وإن جازب الزواج المنقطع لأنه علاقة آنية تتصرم بسرعة مثلا، وهكذا الأمور تمشي وتسير. فمن هنا أنا ما أريد أن أقوله بادئ ذي بدء حتى يستريح الأخ، أن الزواج بامرأة صالحة قد تفسد بعد ذلك، أو غير صالحة ما دامت صالحة تشريعيا، يعني مستوفية للشرائط الشرعية لصحة الزواج بها، لا مانع منه ولا يتنافى مع العصمة أساسا، بل قد يكون المعصوم مطلعا على هذه المفاسد الدينية مثلا عند زوجته، ومع ذلك يقدم على الزواج بها لمصالح أخرى.
يعني ألا يعد هذا مخالفا للعقل والمنطق؟ هو يعلم بأنها فاسق، ويعلم بأنها سوف تضع له السم في الطعام،
نعم،
وسوف تقتله،
نعم،
وبذلك يقدم على زواجها،
نعم.
ما معنى هذا؟ ما هي الحكمة؟
أولا لا يعلم أن جميع المعصومين باستثناء النبي وأهل البيت عليهم السلام،
نعم،
لديهم علم تفصيلي بمآل الأمور دفعة واحدة بكل الأمور.
هنا الإمام الحسن مطروح في هذا السؤال.
الآن أأتي، الآن أأتي.
تفضل.
ثم في مثال المعصوم،
نعم،
نحن نعتقد يا أخي أن مقادير الله سبحانه وتعالى تجري على الخلق وهم لا يعلمون،
نعم.
أما المعصوم منهم وبالأخص أركز الحديث نبينا وأهل البيت عليهم السلام، لأدلتنا الخاصة الكثيرة من تأييدهم بالروح القدس إلى إخبار الله لهم بما سيكون من خلال روح القدس أو من خلال مصحف فاطمة أو إلى ما هنالك من قضايا الآن موصد البحث نحن عنها، الغير المعصوم تجري عليه مقادير الله وهو جاهل بها، المعصوم تجري عليه مقادير الله وهو عالم بها. لماذا؟ لأن المعصوم علم بهذه الأمور من طريق غير عادي، وعلم بأن الله قدر له أن يعيش مع امرأة ليست أفضل النساء وليست فضل النساء، وعلم أن الله قد قدر بأنه سيموت بسم تدسه له هذه المرأة. المعصوم من تسليمه لله عز وجل يقدم على هذه الأمور لأنه علم أن الله شاءها وأرادها بهذا الشكل وبهذه الطريقة.
نعم، أحسنتم. تفاصيل أخرى سوف تأتي بعد الفاصل، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، كما تفضلتم حول شخصية المعصوم، هو مسلم تسليما كاملا لله سبحانه وتعالى، وهو راض بهذا القضاء رضا تاما، كما نعلم مثلا في شخصية الإمام علي عليه السلام، حيث كان يدري ويعلم من الرسول صلى الله عليه وآله بأن ابن ملجم سوف يقدم على قتله، حتى كان يلتقيه في الطريق ويقول أريد حياته ويريد قتلي،
نعم،
وكان من الممكن أن يقدمه على قتله قبل أن يقتله مثلا،
نعم،
يعني،
نعم، نعم.
ولكن هذا لا يصح، فلا قصاص قبل الجناية،
نعم.
هنا بالنسبة للأنبياء نوح ولوط عليهم السلام، يعني ربما كان من المستحسن في العرف أو في الانطباع العقلي ويعني المنطقي أن يقدم على زوجة صالحة، فلماذا أقدم على مثل هاتين الزوجتين؟
أولا نحن لا نعرف جيدا الظروف التي تزوج فيها نوح عليه السلام،
نعم،
ولا نعرف أنه إذ ذاك كان قد عثر على امرأة صالحة،
نعم،
عند التزوج، لأن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما بحسب نص القرآن الكريم، وفي آية أخرى ما آمن معه إلا قليل، فالبشرية كلها في زمن نوح لا أقل في البيئة التي كان يعيش فيها نوح والمنطقة كلها، يعني البقعة الأرضية آنذاك، وآنذاك ما كان مثل أيامنا مواصلات وإلى آخره، لا يعلم أنه كانت هناك امرأة يستطيع الارتباط بها أفضل من هذه المرأة. ثم ما معلوم أن هذه المرأة كانت على هذه الصفة منذ البداية، ربما خربت أخلاقها إن صح التعبير بعد ذلك. طبعا أنا أحب أن أنبه يا أخي العزيز، هناك في الذهنية الشائعة أمر قد مرضت به الذهنية، يتصورون أن المقصود بامرأة نوح ولوط فخانتاهما أن الخيانة في العرض والعياذ بالله. هذا من مسلمات مدرسة أهل البيت عليهم السلام في جميع نساء الأنبياء فضلا عن نبينا الأعظم.
الخيانة هنا صلى الله عليه وآله،
أن الخيانة الزوجية في العرض لا تصدر من النساء نساء الأنبياء، لا بمعنى أن بعض نساء الأنبياء في حد ذاتهن يجللن عن ذلك، وإلا فإن الكافرة لا تجل عن ذلك فإنها متلبسة بما هو أعظم، بل بمعنى أن ساحة الأنبياء لأن الله أرادها نظيفة، أرادها عفيفة، أرادها بعيدة عن هذه الأدناس المنفرة من البيوتات التي تبتلى بمثل هذه الأمور، والنبي داعية الله في أرضه، لا يمكن أبدا أن يجوز عليه مثل هذا الفساد والدنس في بيته وفي داره وفي ابنته أو زوجته.
نعم.
وعلى هذا الأساس المقصود من الخيانة الخيانة الدينية، يعني كما ورد في بعض المرويات أنها كانت تنقل أخباره لأعدائه من الكافرين أو إلى ما هنالك من قضايا.
نعم. هناك أيضا سؤال آخر مفترض، يعني واسمحوا لي بهذا الافتراض في هذا السؤال لأنه ربما يرد أيضا إلى الذهن.
نعم.
ألا يمكن هنا أن يقال في مثل هذه الحالة أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بعضهم لم يحسن اختيار الزوجة، بينما فرعون أحسن هذا الاختيار في زوجته آسيا؟
فرعون أولا عندما تزوج بآسيا لم يتزوجها لأجل الإيمان، ومن المقطوع به أن إيمانها كان يشكل له مشكلة، كان يريدها غير مؤمنة أساسا هو.
نعم.
وبعد أن عرف بإيمانها ارتعدت فرائصه، بل أكثر من ذلك كما هو معلوم.
أساء الاختيار في منطقه
بحسب ما هو
نعم.
يريد.
نعم.
هو أساء الاختيار وهو سيء في كل شيء.
نعم.
أبعده الله. أما بالنسبة للأنبياء، أنا لا أستطيع أن أتجاسر وأعبر بهذا التعبير. النبي أيضا هناك نقطة قد نغفل عنها أخي الفاضل. جزء من حركة الأنبياء وحياة الأنبياء الابتلاء وعظم الابتلاء.
أحسنتم.
قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بمثل هذه النساء ليعظم ابتلاؤهم ولتعظم القدوة بهم، أنه مع هذا الابتلاء العظيم صبروا على أخلاق أمثال هذه الزوجات ولم يفصلوها، فكيف أنا وأمثالي أو أحدنا لمجرد مشاكل عابرة مع زوجته مثلا يفصله عنه؟ فإن الأنبياء ليسوا قدوة فقط في منطقهم، في خطابهم، في موعظتهم القولية أو الكلامية، بل كل حياة الأنبياء عظة. فصبر الأنبياء على سوء خلق أزواجهم، صبر الأنبياء على مثل هذه الزوجات، مع عودتي وتأكيدي من جديد أن هؤلاء الأنبياء لا نعلم ظروفهم الموضوعية.
نعم.
ها؟ ولا نعلم متى فسدت هذه النساء دينيا معهم، قد يكون جزءا من تكليفهم أنا أقول أن يرتبط بزوجة من هذا القبيل ليتعلم الناس خلق الزوجية من الأنبياء، حتى مع الزوجات اللاتي لا يأتين على هوى أزواجهن.
إذن ما يقال،
وهذا بعد جيد، بعد اجتماعي مهم.
إذن ما يقال أحيانا بأنه خلف كل رجل عظيم امرأة ليس يعني صالحا في كل الأحوال.
أولا عادة نعم. هذا المثال عندما يطلق يراد منه الأم والولد،
لا يريد به الزوجة.
عادة
ما يطلقه يريد به الزوجة.
قد يطلقه بعض الأزواج لطرية الزوجات به. عادة المقصود من هذا المثل هو التنشئة والتربية.
نعم.
طبعا أنا أذعن حقيقة أن بعض الزوجات أيضا نستطيع أن نقول خلف أو وراء كل عظيم امرأة، مثلا إذا كانت المرأة كزوجة العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه.
نعم.
الذي كانت تهيئ له كل الظروف لتأليف تفسير الميزان، تفسير القرآن الكريم الخالد والعظيم، بحيث هو يقص بعد وفاة زوجته أنها كانت 10 ساعات لا تكلمني لكي لا تنقطع حبائل أفكاري وسلسلة أفكاري وأنا أكتب في تفسير الميزان. فهذه حقيقة امرأة عظيمة، ولعلنا كنا نفتقد أطرافا من العظمة التي وجدناها في تفسير الميزان لو أنها لا سمح الله كانت امرأة مزعجة.
شكرا لكم سمعت شيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، والشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين. نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.